أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة استقبال القبلة، وذكرنا بأنه هناك بحث في هذه المسألة، السلام، وهو أنه هل الواجب في الاستقبال استقبال الذبيحة فقط، أم مع ذلك يجب استقبال نفس الذابح؟ فقد ذكرنا بالأمس بأنه لا إشكال في شرطية الاستقبال باستقبال الذبيحة أو الاستقبال بالذبيحة، إنما الكلام في استقبال الذابح. فقد يقال بأنه الظاهر من هذا التعبير وهو استقبل بذبيحتك القبلة أن الباء هنا للتعدية مع المعية، ومقتضى كونها كذلك بأن الشرط هو أن يستقبل الإنسان مع الذبيحة، فإن الباء تختلف عن همزة التعدية، فهمزة التعدية غاية ما يستفاد منها التعدية، أما بالنسبة إلى الباء فإنه يستفاد منها التعدية مع ماذا؟ مع المعية، وهذا فرق بين الباء والهمزة. ولهذا قلنا أن الشهيد الثاني في المسالك استظهر من هذا التعبير بأنه يستفاد منه المعية، وقلنا أن السيد الأستاذ أيضا في أبحاثه ذكر بأن الباء يستفاد منها التعدية مع المعية، فمقتضى هذه الروايات شرطية استقبال الذابح والذبيحة. لا، ظاهرة نحن نقول.
نعم، فيكون هناك إجمال
ظاهرة، يعني هما في النهج.
ليس الظاهر أن هناك إجمال.
إحنا الظاهر من هذه التعبيرات، إحنا نقول الباء تأتي، ولهذا أكبر درس ذكرنا بأنه في بعض الأحيان لا يستفاد من الباء، من الباء المعية لأجل القرينة، وهو مقتضى التحقيق في بحث اللغة أن الباء التي ذكر في المغني بأنها لا يستفاد، سواء الإلصاق لا يستفاد منها في بعض الموارد شنو المعية، وجاب أمثلة، هذه أمثلة كلها قرائن موجودة في المقام، وإلا ظاهرها بل ظاهرة في المعية. نعم، قد توجد كما ذكر السيد أمسم آية، ذهب الله بنورهم، هاي الباء استفاد التالي، لكن لقرينة خارجية الله لا يذهب مع النور، هذه لأجل قرينة عقلية محتفة بالكلام. المهم هذه مسألة في الاستظهار، مسألة استظهارية. على أي حال هذا بحث في خب. عندنا دليل آخر على شرطية الاستقبال، وهو هيشوف المهم في الفقه، لم يذكر هناك رواية يستفاد منها شرطية استقبال الذابح، لم تذكر أصلا في كتاب الذبيحة، إنما ذكرت في كتاب الحج. في بحث الهادي في الباب 36، هي رواية مهمة ما شفت عرضوا عليها، شفت السيد الأستاذ ذكرها في 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 أبحاثه، لكن ما شفت أحد عرض عليها غير السيد الأستاذ. في الباب 36 من أبواب الذبح في الحج، الحديث الأول صفحة 150 الجزء 14، فالجزء 14 من الوسائل صفحة 150 الباب 36، باب استحباب تولي الذبح بنفسه إلى آخره، جزء 14 صفحة 150، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة. واضح؟ فإن كانت امرأة فلتذبح، ماكو مشكلة الأنوثة، الأنوثة ليست مانعا من الذبح. فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك. يستحب. فيستفاد من هذه الرواية بأنه ولتستقبل القبلة، بعد أنه يشترط أن تستقبل القبلة. نعم. لا، وتقول وتهيق باب تفكيك عند وجود دليل على أنه ما بعدها الدعاء مستحب، لا يدل على أن نفس الشرطية مستحبة وهي الاستقبال القبلة. لا الآن كمل، ما كملنا. فنقول ظاهر هذه الرواية بأنه تشترط استقبال القبلة، وهنا قد يورد إشكالين. الإشكال الأول بأنه الروايات الأخرى الدالة على أن شرطية الاستقبال إنما هي للذبيحة لا للذابح تكون قرينة على رفع اليد عن ظاهر هذه الرواية في الوجوب، إذ مقتضى تلك الروايات أن الشرط هو استقبال الذبيحة للذابح، وهذه تدل على أن الشرط هو استقبال الذابح، فتجعل قرينة على حمل هذا الاستقبال على استحباب. والجواب عن ذلك واضح جدا، لأن تلك الروايات ليست لسانها لسان نافي، لسان تثبت فقط، تثبت شرطية الاستقبال للذبيحة ولا تنفي شرطية استقبال الذابح حتى تكون معالجة لهذه الرواية. فتلك الروايات متعرضة لشرطية استقبال الذبيحة ولا ينافي شرط استقبال الذابح كما هو واضح. فمقتضى الجامع بين الروايتين هو حمل الجامع بشرطيتين، أنه اشترط اثنين، استقبال الذبيحة واستقبال الذابح. الإشكال الثاني، نعم، ليست في مقام التحديد، ناظر أصلا بالارتكاز. أمس الرواية لدينا ارتكاز، رواية فيها ارتكاز، رواية ثانية ولا تستقبل بذبيحتك القبلة، يعني إشارة إلى شرطية استقبال الذبيحة. وإلا لغة في مقام البيان كل الشروط التي لم تذكرها تنفيها، شرط التسمية. ليش؟ شرطية استقبال الذبيحة غير شرطية استقبال الذابح، شرطيتين يعني. فهل أحد يلتزم بأنه كل ما ذكرتها الروايات في ديك كلها مشروطة؟ لم تذكر التسمية، لم تذكر الإسلام، لم تذكر إذن هذا إشكال. إشكال ثاني وهو الأهم، أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية شرطية استقبال الذابح في الأضحية والهدي، ولعل هناك خصوصية لذبح الأضحية ولذبح الهدي، ولا يشمل موارد مطلق الذبح حتى في غير مورد الأضحية وغير مورد الهدي. فهنا قد يقال بأنه الرواية واردة في ذبح الأضحية، فلا يمكن التعميم لمورد غير الأضحية وغير الهادي. أي موارد شنو؟ موارد العادية اللي هو بحث التذكية. وهذا الإشكال التزم به بعضهم، يعني ما شفتح التزم بعسير الأستاذ أشار إليه وقال لعل الظاهر أن بعيد أن هناك خصوصية تعبدية للأضحية والهادي، وإنما الظاهر أن إشارة إلى شرطية العامة للتذكية على خصوصية للأضحية، حيث الرواية قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، هي وردة في الأضحية صحيح، لكن لا نحتمل خصوصية للأضحية، إذا ما توجد شروط تعبدية في الأضحية إلا قصد القربة، هي ناشئة من الحاج، لأنه حاج والحاج يشترط فيه التعبد فيشترط فيه قصد القربة. أما غيرها من شروط التذكية الخاصة لا توجد شروط خاصة في الأضحية، استظهر بالي كل بحثنا استظهاري. فإذا أحد فهم الخصوصية العرفية بلي يكفي، فلا بد أن يفصل، لكن المشكلة ما أحد فصل، ما أحد قال يشترط استقبال الذابح في الأضحية والهدي لكن لا يشترط استقبال الذابح في وين؟ في باقي موارد التذكية. فعدم وجود قول بالتفصيل زين لم نق... يعني عدم وجود قائل بالتفصيل يشعر بأنه هناك ارتكاز واضح عند الفقهاء وعند علماء الطائفة بأنه لا خصوصية للأضحى والهدي على ماذا؟ على غيرها. فكل من قال بشرطية في مورد الهدي قال بالشرطية في مورد التذكية، وكل من نفاها نفاها. أما قال بالتفصيل لا يوجد قائل بالتفصيل، وهذا ماذا؟ وهذا خرق لإجماع مركب أو منافات لمرتكزات وواضحة. فالنتيجة أن مقتضى الاحتياط في مثل هذه الموارد استقبال الذابح أيضا لماذا؟ لتحقق التذكية، خصوصا مع وجود هذه الرواية. إذا ناقشنا استقبل بذبيحتك القبلة وقلنا الباء كذا كذا، أما هذه مسألة واضحة ومن البعيد احتمال خصوصية للأضحية تعبدي في استقبال القبلة، لكن في غير الأضحية لا تستقبل القبلة، إذ لم يوحد من الشارع شروط تعبدية في الهدي والأضحية أصلا بحيث شرائط التذكية. نعم يستحب أن تكون أضحيتك هل قد وزنها، هل قد عمرها، أن لا تكون خصي كذا كذا، هي شو شرائط التذكية، شرائط في المذكى لا في التذكية، فرق بينهما. ماكو فرق، وش دخل استقبال القبلة بالتعبد والتوصل؟ ما له علاقة. وش دخل استقبال القبلة في كون عبادة؟ العبادات كلها ما اشترت استقبال القبلة، كل الأمور العبادة ما اشترت استقبال القبلة، الصلاة
تكون
مستحب لنا عبادة. من وين هذا؟ ما له قرينة، هذا احتمال لا قرينة له. خب ما قال انه مستحب، واجب بل تستقبل ظهر في الوجوب، ما من ظهر في الاستحباب. هذا تمام الكلام في هذا البحث الأول. عشان نطبق البحث الثاني، وقع الكلام بينهم بأنه بناء على شرطية استقبال الذبيحة كما قلنا، فما هو المحقق لاستقبال الذبيحة؟ هل وهنا ثلاثة احتمالات يا سيد. الاحتمال الأول أن المحقق لاستقبال الذبيحة استقبال مقادم البدن، مقادم بدنها، وبالتالي يجب استقبال المذبح واليدين والبط وما شاكل ذلك. فإذا كانت القبلة مني استحها كما هو واضح بيذبحها، أو باركة كما سيأتينا إن شاء الله واقفة ما في مشكلة، أهم شيء تستقبل بمقادم البدن. فأنا لما مقادم بدني في وين؟ استقبال القبلة. اليدين واليدين والساقين والبطن، هي المقادم البدن كلها. خب الاحتمال الثاني أنه الواجب هو المذبح خاصة مكان الأوداج الأربعة فقط، أما الوجه ومقادم البدن والرج دي تخليها وراء، أهم شيء المذبح فقط هو المهم. القول الاحتمال الثالث الذي وجدته في كلمات سيدنا الأستاذ، ما شفته في كلماتهم، أن الواجب هو الوجه، لا المذبح ولا مقاديم البدن، الوجه هو الذي وهو الواجب. نظير أن المكلف في الصلاة يستقبل بوجهه القبلة، في الروايات عندنا استقبل بوجهك القبلة، فقد يقال أيضا في التذكية وفي الذبح المدار على الوجه لا المدار على مقاديم البدن أو المذبح خاصة. فهنا احتمالات شنو شيخنا؟ ثلاثة، وكل له وجه. وسبب الاختلاف بينهم فيما هو المستظهر من دليل الاستقبال، استقبل بذبيحتك القبلة. متى يصدق أنه استقبل بذبيحته؟ هل يصدق ذلك بالاستقبال بمقاديم البدن والمذبح، أو المذبح فقط، أو الوجه فقط؟ فما هو المستفاد من هذه التعبيرات؟ فهنا أفاد أكثر الأعلام وهو المشهور بأن الظاهر من هذه التعبيرات عرفان يقال استقبل بذبيحته القبلة إذا استقبل بمقاديم بدنها وبالمذبح، أما لو كان الوجه موجود لكن جميع بدنها في الخلف لا يقال استقبل بذبيحته القبلة، يقال استقبل بوجهها القبلة. لما لم يقل استقبل بذبيحته القبلة، الذبيحة كلها مو الوجه، الذبيحة كلها ظاهرة أن الاستقبال بمقاديم البدن. القول الآخر قال بأنه استقبل بذبيحتك، فكأنه مأخوذ وصف الذبيحة في الاستقبال، فكأن الاستقبال من حيث أنها ذبيحة. استقبل بذبيحتك، ما قال استقبل مثلا بالدجاجة أو استقبل مثلا بالخروف أو استقبل بالإبل، استقبل بذبيحتك. وتعليق الوصف على الحكم مشعر بالعلية، فهذا شرط حيثي. شنو حيث يعني؟ يعني استقبل بهذا الحيوان من حيث أنه ذبيحة، ومن حيث أنه ذبيحة الملحوظ شنو يعني؟ المذبح هو يكون به ذبيحة، لا علاقة له برجله وبطنه، إذ رجله وبطنه ليس له علاقة بكونه ذبيحة. ما له علاقة بكونه ذبيحة ما يحقق الذباحة، وما يحقق الذباحة وفري الأوداج الأربعة. فالملحوظ حيثية المذبح، وهذا ما أشار إليه السيد الشهرودي سيد محمود في بحثه اللي قدكم راجعوه في الجزء في العدد الأول من عدد مجلة أهل البيت في صفحة مولانا العزيز اللي كتبت الصفحة. نعم صفحة كم؟ صفحة 61 في مجلة فقه أهل البيت ذكر هذه النكتة. أما السيد الأستاذ فيقول هناك احتمال أن يقوم بالوجه. من وين؟ من روايات أخرى، مستقبل بذبيحتك القبلة، فجهل أن يوجهها القبلة. يوجهها يقول متى؟ يقول بالتوجه، بالتوجه غير استقبل بذبيحتك القبلة. مو أمس قال رواية فجهل أن يوجهها، قال كل. يقول عنوان التوجه عادة يطلق على الوجه، توجه من الوجه، من طلب أن يكون الوجه اتجاه القبلة، أي قال توجه من التوجه. خب فيقول بأن ظاهر أنه توجه أو وجه وجه الذبيحة يعني أن يكون وجهها
دا لمو لفظ داخل معنى كنه المعنى ما
لو ليس. فقد يقال المستظهر من مثل هذه الروايات هو الوجه، وهذا بعيد على أي حال. الظاهر من الروايات المقول المشهور وهو مقاديم البذان، أما حيثية الذباحة وكذا موجود في الرواية استقبل بوجهك القبلة. من قال ما يتحقق؟ أول الكلام في باب الصلاة في بعضهم يقول يتحقق أهم شيء الوجه، استقبل بوجهك القبلة. ولهذا لو واحد كان مقلوب، الله خلقنا مقلوب وجهه مني وبطنه ورا، وش الواجب عليه في الاستقبال؟ مقاديم بدنه لو وجهه واضح. الواحد الله خلقنا مقلوب وجهه مني بس ظهرني وبطنه ورا، فوش الواجب عليه في الصلاة؟ يستقبل بوجهه. لو يستقبل بمقاديم بدنه قال بوجهه، استقبل بوجهك القبلة. بلي يقول المدار إذا
مثلا نظرية التجسيم، نظرية الجر، نظريات كثيرة فشت في المسلمين.
عادة إذا واحد وجه وجهه يتوجه باقي البدن، لكن المدار على الوجه، ولهذا لا يجب عليه أن يوجه بطنه وأن يوجه كذا، أهم شيء هو الوجه. لا تلتفت في الرواية يمينا ويسارا، يعني وش المهم؟ شنو مهم؟ أن وجهك يكون فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. المدار على التوجه، يعني على ماذا؟ على الوجه. ففي باب الصلاة بل المدار على الوجه. لا لا ما علاقة، بحث التخلي ما بحثنا ليس في التخلي، احنا بحثنا الآن الذبح. نعم قال هناك بحث في التخلي، أنه هل الحرمة أن يكون مكان المخرج هو باتجاه القبلة أو البدن أو الوجه؟
قصة بأبناء قومية معينة، المعاني لغة مشتركة بين البشر. شو رضو بالعرب؟
كلمة واحدة لها عدة معاني، ما المعنى في ذلك؟
الكلمة ليس عدة معاني، الكلمة مسألة.
ولهذه هم مسألة، لو كان هو توجه للقبلة لكن مخرج البول كان خارج غير القبلة، هل وقع في إشكال؟ نعم على أي حالها بحث في باب التخلي. إذا درسنا كتاب التخلي إذا ما قال الثاني استقبال القبلة بالمذبوح لا استقبال الذابح. واضح قلنا اللي يقرأ الكتاب يقول خلاص مسألة مسلمة، نقول لا وراها هواية حكي. خب والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه ومنه مذبحه، وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة كما أشرنا في المسالك. ما استبعد هذا الكلام في المسالك في صفحة 477 يا شيخ. من قرأ كتاب المسالك؟ قرأته يعني بحثه هكذا. يقول في صفحة 477 وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح والمنحر وليس ببعيد. واضح ما استبعده في المسالك. إذن في المسالك ما استبعده، ولعله من هذه الحيث من حيث أنها ذبيحة، استقبل بذبيحتك تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيقول استقبل من حيث أنها ذبيحة. بل ليس ببعيد، لا سبعة التعبير أنه اختيار ظاهر في الاختيار، ليس ببعيد ظاهر في الاختيار، يقول هذا مو بعيد، هذا التعبير أنه ولا يبعد أن يقال، هذا ظاهر في أنه يختار هذا المسلك. بل يكتفي، شنو يكتفي يعني هذا هو؟ أنه شنو يكتفي يعني به؟
يعني يمكن
أن يكتفي به. بل أقول لك يعني ليس ببعيد، يعني هذا اختيار يعني في النتيجة. وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة. وصحيحة محمد بن مسلم عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل. هل رأي القرآنها اللي فيها مشكلة؟ آخر شيء فيها آخر شيء استقبل بذبيحتك القبلة، ما نقلك عشان ما تورطون يورط روحه، نقل ذيل استقبل بذبيحتك القبلة الحديث. هل شيء قال الحديث؟ أنا ما نقله كامل، أريد يقول حديث ناقص يعني. قال تدل على الأول، ظاهر استقبل بذبيحتك يعني شنو يقول ظاهرها أنه شنو الاستقبال بالمقاديم البدن. أما التعبير الآخر فجهل أن يوجهها إلى القبلة، بعضهم استفال الوجه وبعضهم استفال المذبح. قلنا حتى هالرواية استقبل بذبيحتك قد يقال من حيث أنها ذبيحة كما ذكرنا سيب كلام سيد محمود. خب قال استقبال القبلة مع الإمكان ومع التعذر، وش يصير؟ ومع التعذر لاشتباه الجهة، اشتبهت الجهة أربع جهات ما يدري شنو مسوي، لو صلاة يصلي أربع صلوات على الإجمالي، عنده علم إجمالي بأنه تجب عليه الصلاة والقبلة مرددة بين أربع جهات، فيأتي منجزية العلم الإجمالي فيصلي إلى كم جهة؟ أربع جهات. نعم. أما يعني 16 صلاة يصلي أربع صلوات وهي صلاتين، فمان صلوات صحيح، لأنه ظهر وعصر مترتبتين. نعم صلاة الصبح أخف. أما في الذبيحة فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يذبح أربع مرات، ليست قابل الذبح إلا كم؟ إلا مرة واحد. لا يتوهم يقول يذبحها شوي على يذبح الودج الأول، أربع جهات أربع وداج عنده هو الذبيحة، الودج الأول على اليمين الودج الثاني على اليسار، هي حصل مخالفة قطعية لأن يقطع بأنها واضح لغير القبلة. إذن مثل هذا المورد ماذا يفعل يا شيخ حسين؟ خلنا نشوف يقول بعدين ناقشه. يقول ومع التعذر لاشتباه الجهة أو الاضطرار، الحيوان تردى من شاهقين ما يتحرك بعد ما يقدر يوجهه بالقبلة بيموت، ففي مثل هذا المورد لا يمكن الحفاظ على شرطية استقبال القبلة، فماذا يفعل؟ يسقط الشرط. نشوف الحين يقول أو الاضطرار لتردي الحيوان أو استعصي الحق إلى حق وراء مو راضي تودي منك يرجع وراء مستعصي، فحينئذ لا يمكنه أن يستقبل القبلة. وش يسوي؟ يسقط الشارط. فهل هذا كلام صحيح؟ يسقط الشارط. فهنا ذكر في كتاب الصلاة يا سيد في بحث العروة بحث مفصل في هذه المسألة، فإنه تارة نفترض ما أنه مع فرض اختلاف الجهة لا توجد ضرورة للذبح، يمكن أن يؤخر فيستعلم القبلة، فهل يكفي عدم معرفة القبلة في إمكان الذبح مع كون الوقت موسع؟ بلي، مع أن ظهر عبارة أنه مطلقة مطلقة. فلو فرضنا بأن المكلف يستطيع أن يتأخر، ومقحط قحط يوم يتأخر يعرف القبلة بعدين بإخبار ثقة أو ما شاكل ذلك، هل يسقط الشرط أو لا؟ وكذا في مورد الآخر وهو مورد شنه الضرورة التعصي وكذا، ما هو الدليل على أنه عند الضرورة تسقط الشرط؟ قد يقال عند الضرورة لا يمكن أن تتأتى التذكية فتكون ميتة، فمن قال بسقط ما هو دع سقوط الشرط في حالة الاضطرار؟ فقد يقال الشارع يشترط عليك أن تستقبل وأنت لا يمكنك الاستقبال فلا يمكن التذكية، نظير أنه ليس عنده حديد. هناك في باب عندنا رواية دلت على وجود بلد اضطراري وهو الليطا والمروة، أما في هذا المورد لا يوجد بلد اضطراري ولا دليل على سقوط الشرط عند الاضطرار، فكيف يقول يسقط الشرط؟ فهذا صار محل البحث عندهم في أي كتاب؟ في كتاب الصلاة. وهذه المسألة سيالة، كذلك تأتي المسألة في الدفن اللي أصعب من الذبح. لو اشتبهت القبلة في الدفن ما ندري القبلة في وينها، ماذا نفعل؟ كذلك في الاحتضار، لو الميت يريد يحتضر يجب على الشخص كفاية أن يوجهه اتجاه القبلة، فماذا يفعل حينئذ؟ الجهات أربع، هو محتضر بيموت، يوجهها أربع مخات تعفيك المكان يوديه وهو بيموت، وش يسويها في هالمورد؟ هناك ذكر أبحاث مفصلة جدا في كتاب الصلاة في العروة، فنذكر فقط إجمال المطلب. فيقال عند تعذر الشرط واشتباه القبلة لا يسقط الشرط مباشرة، بل توجد عندنا روايات دلت على حجية الظن في مثل هذه الموارد، وهو ما ورد يجزي المتحير. لا بلي، الرواية مفادها ونصها مفادها يجب التحري عند اشتباه القبلة، ومعنى التحري هو طلب الأحراء أي طلب الظن. الأحرى يعني ماذا؟ يعني الرأي الراجح. فيستفاد من أدلة بابل صلاة والروايات هناك أنه عند الاشتباه إذا لم يعلم أين وجه القبلة فعليه التحري، والتحري يعني طلب الأحرى وهو طلب الظن حجة في موارد الاشتباه. ومقتضى ذلك أنه لا يكون مخير بين الجهات الأربع، بل إذا ظن جهة معينة يجب عليه أن يعمل بظنه، لأن الظن حجة في مثل هذه الموارد لورد النص. أما لو لم يعرف ولم يوجد ظن وتساوت الجهات، فقالوا إن كان الوقت موسع فيجب عليه الانتظار، إذ لا يقال اضطر للذبح أو اضطر لعدم الاتجاه إلى القبلة مع فرض كون الوقت موسع. عنوان اضطر ما موجود أصلا لأن الوقت موسع. نعم إذا كان الوقت مضيق يا شيخ حسين، كل شيء ماكو، تحري ما عنده، ما يقدر يشوف الظن، يقول ما عندي ظن، أنا متساوين جهات، قاف صحراء قاحلة اشترانية قبلة مني متساوية النسبة، خب والوقت ضيق ما أقدر أصلي إلا صلاة واحدة أربع ركعات أصلي بس أو ركعتين صلاة صبح، ما أقدر أصلي أعيد صلاة، وش أسوي؟ فهنا في باب الصلاة عندنا نص لا تسقط الصلاة، عندنا يعني دليل لا تسقط الصلاة بحال، وأن الشارع لا يقبل بالقضاء فتسقط شرطية الاستقبال من باب لا تسقط الصلاة بحال. ما في رواية الصلاة بحال كما هو معهود عندنا، ما في رواية جديد. عندنا رواية في المستحاضة، المستحاضة لا تسقط الصلاة عندها بحال، من باب أنه روايات في باب الاستحاضة أن الاستحاضة ليس حدث كالحيض مانع، ماذا مانع من الصلاة، لكن ما عندنا رواية تقول الصلاة لا تسقط بحال، فهذه مشهور لا أصل لها، إنما ادعيها مرتكز، مرتكز متشرعي أن الصلاة لا تسقط، فببركة الارتكاز المتشرعي في باب الصلاة وش يسوي؟ يصلي ما يخليها قضاء. أما في غيرها من الموارد فحينئذ إذا كان هناك أثر وضعي لا دليل على أن الأثر الوضعي يتحقق عند سقوط الشرط، لأن المركب عدم عند انعدام بعض شروطه، والتذكية مركب، المركب لو بسيط التذكية مركب من شرائط، وهذا المركب الارتباطي إذا فقد منه شرط لا دليل على تحقق المشروط وهو الأثر، تحقق المشروط وبالتالي تحقق الأثر، فلا دليل على تحقق التذكية حينئذ. نعم في الدف بيشارة وش يسوي الدف، ما في أثر وضعي، أثر تكليفي في الدف، كذلك في وين في الاحتضار ما في أثر وضعي وهو الحلية والفساد والصحة، أما في موارد وجود الأثر وهو الصحة والفساد والحلية لا دليل حينئذ على ماذا؟ على أنه يصح المركب عند سقوط بعض قيوده، فلا بد أن نتوسل بدليل آخر لإثبات أنه عند في موردنا يعني في التذكية المهم عند عدم إمكان الاستقبال يا شيخ شنو يسقط شرطية الاستقبال. من وين هالحكي جايبين أنتم؟ فنقول بالنسبة إلى التعصي، هل قال عبرنا التعصي؟ هذا يوجد نصوص فيها كما سيأتينا إن شاء الله دلت على أنه يسقط شرطية الاستقبال، أما في اشتباه الجهة فلا يوجد رواية أو دليل يدل يعني رواية واضحة في المورد تدل على شرطية على سقوط الشرطية، فلا طريق عندنا إلا التمسك بأي حديث؟ بحديث الرافع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فمقتضى حديث الرافع أن شرطية الاستقبال حكم وضعي مرفوع عند الاضطرار، ولكن الاستدلال بحديث الرافع في مثل هذا المورد يواجه مشكلة تقدمت علينا في وين؟ في الجهل. نعم، فيقال لا يخلو إما أن يكون حديث الرافع ناظر للحكم التكليفي ولا علاقة له بالجزئية والشرطية، فهو يريد أن يؤمن العبد من العقاب، رفع عن أمتي مساكين دلين ما لا يعلمون، يعني ما عاقبهم يوم القيامة، فالغرض هو رفع العقاب والتأمين من جهة العقاب ولا يتكفر رفع الشرطية أو الجزئية، فما يفيدنا. وإن قلنا لا، حذف المتعلق رحمك الله يدل على العموم، فالمرفوع أنا ذكرت ما قال رفع عن أمة الأحكام الوضع الأحكام التكليفية، حذفها والحذف يدل على العموم، أو سياق الامتنان يدل على العموم أن المرفوع مطلق الأحكام، فالمرفوع هو مطلق الأحكام التكليفية أو الوضعية، فيقال ما هو غرضك من رفع الشرطية عند الاضطرار؟ هل رفع الشرطية دون إثبات التذكية أو رفع الشرطية مع إثبات التذكية؟ إن كان غرضك فقط رفع شرطية الاستقبال عند الاضطرار دون ثبوت التذكية لا أثر له، فلا يغني ولا يسمن من جوع. أما إذا كان غرضك رفع الشرطية وإثبات التذكية فيأتي إشكال، أنه دليل الرفع لسانه الرفع لا لسانه الإثبات، فلا يثبت الصحة ولا يثبت التذكية ولا ما شاكل ذلك. إن قلت لازم رفع شرطية استقبال شنو التذكية، قلنا هذا لازم للأصل العملي وهو لازم البراءة، ولازم البراءة ليس بحج، فالتمسك بحديث الرافع في مثلها موارد الشرطية والجزئية على فرض شموله لدري شرط الجزئية لا يغني ولا يسمن من جوع من جوع. فمن وين جاب هالمطلب؟ قول ميت خلاص بح ما في بدل للطرام. أنت الشارع قال التذكية تحصل بذلك، مركب ارتباطي ما قدرت على الشرط، لا دليل على حصول التذكية. فمشكل الالتزام بحصول التذكية مع فرض اشتباه الجهة لا يخلو من إشكالين. نعم احنا كلنا نعم، ما في البحث ما يخلص العلم. هناك رواية في باب الصلاة مفادها يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. يا شيخ عفار، يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، لا يجزي التحري، المتحير. فعندنا روايتين، رواية موضوعها التحري وفادها حجية الظن في مثل الموارد، رواية للمتحير مو للتحري. المتحير يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فقد يستفاد من ذلك أن أي مورد يشترط فيه القبلة وكان الشخص متحير أينما توجه فإنه يجزي، ومن أينما توجه سقوط شرطية الاستقبال. رواية هكذا أي يجزي المتحير، هذه لا رواية ذكرت في كتاب الصلاة، بس هذه يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ركز في المطالب، مطالب الفقه، فقه سيال، فقه بحر ما يخلص، تروح مني يجي منك ما يتخلص فقه. فقد يستفاد يا شيخ حسين هالرواية قاعدة عامة أن كل مورد يشترط فيه استقبال القبلة وكان المكلف متحير مو مضطر، متحير ما يعرف وين جهة القبلة، فإنه تسقط شرطية الاستقبال أي جهة توجه. فهذا لو تمت فينفعنا في وين؟ في المتحير الذي لا يعلم أين وجه القبلة، مو في الذي يعلم لكن مضطر، ما يفيدنا في الاضطرار، يفيدنا في حرط التحير. ولكن وما أدراك ما لكن، تحري مو المتحير.
لكنه مضطر، تم بدليل خارجي.
يا دليل خارجي ما في، في الاستحصاء بس قلنا.
في الاستحصاء؟
بل غير الاستحصاء وش سوي؟
غير الاستحصاء ما في بعد فرق آخر.
شايف ما في غير واحد.
اضطراب.
أكو ذكر له في الكتاب له، ذكرنا شرحنا له.
تردي
الحيوان أو استحصاء، تردي الحيوان.
تردي الحيوان.
في كلام في الاستحصاء. لا أو استحصاء، فرق بين التردي والاستحصاء. أي سوى المانع، مو تردي مطاح من شاهق. التردي غير الاستعصاء، بعضهم يستشكل في مورد التردي يقول المورد في الاستعصاء مو في التردي،
مو عام يعني.
لا هذا قال أو يعني هذا أو هذا، يعني فروض أخرى الاستعصاء غير التردي. نعم في التردي في كلام سيأتي إن شاء الله بعدين. في المتحير لا تحرق البحث، لا تحرقون المتحير. إذن الرواية في المتحير، وش يسمون في هالرواية؟ وش رأيكم فيها؟ بل لكن وما أدراك ما لكن، لكن يجزي المتحير أينما توجه. هنا أفاد المدققون يا شيخ عبد الجعفر، كل شيء موجود في الكتاب لا تطالع يا عبد الكتاب، ما موجود في الكتاب. أفاد المدققون من أعلامنا كالسيد الخوئي بأن الرواية هذه دلت على أن المتحير يجوز له أن يتوجه أينما كان إذا كان الشرط هو التوجه للتوجيه. ففرق بين شرطية التوجه وبين شرطية التوجيه. فعندنا في الفقه الخوي وين يروح؟ عندنا في الفقه بعض الأحكام الشرط هو أن يتوجه، مثل شنو يتوجه؟ صلاة. عندنا أحكام يشترط التوجيه مو التوجه، توجيه كتوجيه الميت، كتوجيه المحتضر، كتوجيه الميت في الدفن، كتوجيه كتوجيه الذبيحة. ومحل بحثنا في التذكية التوجيه لا التوجه، وإنما يجزي المتحير أينما توجهه. فهي واردة في إسقاط شرطية القبلة في مورد التوجه لا في مورد التوجيه. لو قالت الرواية يجزي المتحير إذا لم يعلم أين وجه القبلة، بل يقول عامة للتوجه وللتوجيه، لكن ليش تقول الرواية يجزي المتحير أينما توجه؟ ليش قالت أينما توجه؟ هذه دالة على أن سقوط الشرطية في مورد التوجه لا في مورد التوجيه، فلا دليل على سقوط الشرطية في مورد التوجيه. ولهذا قال
لا نقش أنه يعني ما نجد تصير بين التوجه والتوجيه،
ليش؟
لأن الأحكام مصبة التي أثبتت في التوجه أثبتت في التوجيه، يعني بمعنى أنه في اللسان ما يدقق.
ليش ما يدقق؟ ظاهر العناوين في الموضوعية يقول سي أخوي، ليش ما يدقق؟ التوجه غير التوجيه، فرق بين شرط التوجه وشرط التوجيه. من قال ما في أول كلام في خصوصية؟ إحنا نقول ظاهر الرواية أخذت قيد، وظاهر القيود الاحترازية. لو كانت ما في قيد ليش يقول أين توجه؟ يقول يجزي المتحير إذا لم يعلم أين وجه القبلة. ليش يقول إذا هو يعني ناظر شرط الاتجاه التوجه مو التوجيه، ناظر إلى شرط التوجه لا شرط التوجيه. وفي الذبيحة ماكم عن يقول فيما أنت في الذبيحة نقول لا يشترط استقبال الذابح، هل يقال يكفيك أينما توجهت؟ وش العلاقة توجهت؟ ما يشترط التوجه.
هذا يختلف
باب الصلاة عن باب الهدف. نعم بابلي يختلف أنه هذا بلي التوجيه غير التوجه، فلا تتوهمون يجيبون روايات التوجيه وغير روايات، ما لها علاقة بالصلاة والزكاة، ما لها علاقة بالمدار على التوجه أو التوجيه. فسجدتي الساعة صلاة الاحتياط توجه، مع أن قد صلاة الاحتياط ليست صلاة إنما مستقلة غيرها من موارد التوجه، غير التوجه غير التوجيه. فتأمل يعني بحثا. يقول ومع التعذر لاشتباه الجهتي أو الاضطرار لتردي الحيوان أو استعصائه أو نحوه يسقط. قلنا المسألة مو بهالسهولة يسقط،
هذا يسقط
باب يتمسكون بحديث الرافع متقدمين رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، كل يتمسكون بحديث الرافع لإثبات سقوط الشرطية في موارد الاضطرار. قال ولو تركها ناسيا فلا بأس. ليش لا بأس؟ للأخبار الكثيرة الدالة على أن الناسي، قرينا روايات سابقة تذكرون الناسي، مثل ذكرنا روايات كثيرة في باب الصيد أنه الناسي لا يضره إذا كان ناسيا من هذه الشرطية. ذكرنا الناسي في أي مسألة؟ قلنا مسألة أخرى، مو مسألة الاستقبال، مستقبال مسألة التسمية. أما في الاستقبال موجود روايات في الباب، راجعوها الباب 14، الباب 14 الحديث 3 و4 وغيرهما واجد الروايات. منها سألت أبا، أنا كاتب منها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، لا بأس بذلك ما لم يتعمد. فإذا كان ناسي لا بأس. وفي الجاهل وجهان، وش الوجهان؟ ذكرنا نفسه سابقا أنه متعمد، الجاهل متعمد لأن التعمد القاصد والجاهل قاصد، فيكون متعمد فيشمله روايات التعمد، أو تمسكا بحديث حديث الرافع. وقلنا إشكال في حديث الرافع، هل ما لم يتعمد في الرواية يشمل الجاهل أو ما يشمل الجاهل؟ يقول إمام كل لا بأس ما لم يتعمد، هل الجاهل يقال له تعمد أو لا يقال له لم يتعمد؟ عرفان
تعمد الفعل لكن لم يتعمد عدم القصد الشرطي.
وش عرفان يقال في النتيجة الآن؟ هو من لحاظ الفعل قاصد لكن بلحاظ له المخالفة، فهل يقال متعمد أو غير متعمد؟ يقول أنا جاهل مو متعمد، متعمد. لا تختلط ذهنك بالأفكار الأصول الفقهاء والأصوليين، يقول التعمد هو القاصد وهذا قاصد، ما عليك من كلامنا. عرفا أنت ترك عنك واحد مو في الحوزة يقول أنا أنت متعمد، يقول أنا مو متعمد، أنا ما وجه للقبلة، أنا ما أدري. إذن عرفان ما لم يتعمد يشمل الجاهل، وإن كان هو تعمد بلحاظ القاصد دقتان، لكنه عرفان يقول أنا مو متعمد، أنا جاهل على باب الله مو متعمد. واضح. فهذه الرواية بغض النظر عن حديث الراف يمكن أن يتمسك بها في مر الاستقبال، أن الجاهل لشرطية الاستقبال هي محل بحثنا ماذا لا بأس ذبيحته تحول، لا من باب حديث الراف، من باب ما لم يتعمد، وهذا عرفان يقال لم يتعمد. خب، وفي حسنة محمد دليل المستقل وإلحاقه بالناس حسنون، إما بحديث الراف أو هي ما لم يتعمد. أما هناك ما قال الحق، هناك قال الحق بالناس حسنون، ما ذكر في بحث في بحث سابق ذكر وجهين، ما ذكر الحق بالناس حسنون، هنا قال إلحاقه بالناس حسنون، ولعله لروايات ما لم يتعمد. واضح. وفي حسنة محمد بن حدير المستقل آخر، وفي حسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها، هي رواية في الجهل، فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، ما قال ويستدل على قال وفي حسنات. هذه ها عنده مشكلة، قال الحاق بالناس حسنون، قال وفي حسنات، ما قال وفي حسنات وبالتالي الحاقه بالناس حسنون، فارق يعني. قال الحاقه بالناس حسنون انتهى، بعدين قال وفي حسنات، وفي حسنات هذه يقول في جبر رواية متعرضة للجاهل، لكن ما جعلها دليل، ما جعلها دليل، ظاهر رواية انه جعلها دليل ايه بس في هالكتاب يعني. ولعل المشكلة هي التهافت بين الصدر والذيل فيها، ولهذا ما نقلها كامل عشان ما يورط روحها. سألت أبا جعفر على هذه عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، اللي يقرأ الكتاب اللي معاه يقول واضح بعد، لكن كمل الرواية في الباب في الحديث الثاني أمس صفحة كم كانت الرواية؟ الرواية فهمتونها وش معناها الرواية؟ شيخ فكرت في الرواية لو حكم سبعة شوف الرواية قول هاي الرواية لا يغر نقل الشهيد الثاني اللي يقرأ يقول واضحة الدلالة على مطلب. شوف سألت عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، فقلت تفريع يعني مو يجي سؤال ثاني تفريع على الجواب أول، بعضهم يقول هذه فجهل ناظرة إلى الجهل ثم ناظر إلى العام، هذه اثنى فقلت أن السؤال الثاني تفريع على السؤال الأول، يعني سؤال حصل من نتيجة الجواب على السؤال، فكل في سياق واحد. فقلت له فإنه لم يوجهها، فقال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها. الله يسعدناكم، راجع كلمات ما في حل، ذهنك لا يوجد فيه حل، راجع كلمات الاعلام يمكن لهم حل. هرف جهل ان يوجهها اشاره لشبه الحكم شبه الموضوعيه، فجهل ان يوجهها هاي اشاره الى شبهه حكميه عنده او شبهه موضوعيه، وش ظاهرها؟ فجهل ان يوجهها الى القبله لو شهل بها حكمية،
لا موضوعية، جهلا مو
جهلا اشتراع التوجيه، جهلا يوجهها
الى القبلة، ما يعبر عن الجاهل انه اذا لم يوجهها انه جهل ان يوجهها، جهل ان يوجهها فعلا يعني
موضوع. فبعض الاعلام قال هاي ما اردها شبهة حكمية مش موضوعية، فجهل ان يوجهها الى القبلة، جهل ان مو جهل القبلة، جهل أن يوجهها، جهل أصل التوجه للقبلة، مو جهل القبلة، مو قل فجهل القبلة، قال فجهل أن يوجهها إلى القبلة، يعني جهل الجهل متعلق بالتوجيه إلى القبلة. فيقول بأن الرواية في الصدر ناظرة إلى أن الشخص إذا جهل نفس الجهل على نحو الشبهة الحكمية لا يضر بالتذكية، لكن بعدين قال له فإنه لم يوجهها، ها يعني جهل أن يوجهها، جهل شبه حكمية، وفي الخارج ما وجهها ما تحقق التوجه، قال لا تأكلها. فصار ناظر إلى أن مجرد الشبهة الحكمية غير مانعة من التذكية، فلو واحد كان ما يعلم بوجوب التوجه إلى القبلة لكن تحقق التوجه في الخارج في مشكلة؟ ما في مشكلة، لكن جاهل أن يوجهها ولم يحقق التوجه في الخارج فهنا صار مشكلة. فبعضهم حمل الصد على أن الشبهة الحكمية يعني الجهل بأصل الحكم لا ينفي التذكية، فلا يشترط في التذكية أن يوجه عن علم بشرطية التوجه. ياي على أي حال هذا مطلب يحتاج تأمل. بلي مو واحد عادي، محمد ابن مسلم مو سائل، هذا محمد ابن مسلم فقيه الطائفة، أفقه واحد في الطائفة، أفقه من زرارة كما يقولون. عرفك أنت متأخربط يا شيخ. محمد ابن مسلم هذا مو واحد يقول أفقه من زرارة، أفقه شخص في الطائفة محمد ابن مسلم في زمانه. الثالث يأتي صلى الله عليه وسلم. محمد ابن مسلم راح للقاضي قصة، فنسبه القاضي يقول أأنت فاطمي؟ فبكى فقال نسبتني إلى فاطمة، وأنا أنا أين وفاطمة أين تسبني إلى فاطمة؟ في بالي هذه القصة موجودة. قلت قام بكى، شو أنت بتقول نسبتني إلى عظيم؟ شنو أنا فاطمي؟ يعني فاطمة يقول فاطمة كبيرة، شنو بكى؟ يقول أنا ما أنسبني، تجعلنا النسبة توجب شرف، نسبتني إلى عظيم، شنو أنا؟ وين فاطمة وين أنا؟